ننتقل إلى نعم إلى ضيفتنا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية التي انضمت إلينا عبر الهاتف. تحية طيبة لك يا دكتورة سلوى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لكم ولجميع المستمعين لنا.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. بشكل عام دكتورة، هل أنت توافقين مع الابن المطيع أم ابن غير مطيع أم أمر بين الأمرين؟
طبعا نحن دائما وخاصة من يربي أطفالنا يمر عليه نماذج مختلفة، طبعا نحن ما بين وبين، يعني نحن لا نريده مطيع لدرجة أنه تلغى شخصيته ووجوده، ولا نريده أن يكون غير مطيع يتمرد علينا ويعطي الأوامر ولا يستمع إلى آرائنا أو كيفية التربية التي نحن نريدها. طبعا دائما علينا أن نكون في منتصف الطريق، يعني معه، لكي طبعا نوصل له الأشياء التي نريدها أن تتعزز في شخصيته، وعلينا أن نستمع إليه لنعرف ما بداخله، كيف تكون شخصيته. نحن نعرف أن الأطفال يولدون مختلفة بشخصيات مختلفة، فعلينا أن نستوعب كل شخصية لوحدها. هناك كثير من الكنوز والجواهر المدفونة في داخل أطفالنا، أحيانا لا نستطيع إذا كنا طبعا غير مستمعين وغير منتبهين، لا نستطيع أن ندرك ونرى هذه الجواهر إلا إذا نزلنا إلى مستوياتهم وتفكيرهم وكنا متواعين، وأحيانا شيء من القسوة حتى لا يشغلوا عن الطريق أو يكونوا خارج الإطار الأخلاقي.
نعم نعم، ولكن غالبا ما نجد أن الآباء والأمهات يعني يحبون الطفل المطيع، مثلا عندما نجد بأنهم يريدون أن يمدحوا يعني أحد أطفالهم يقولون بأنه يطيعنا دوما. إذن كيف تنظرين إلى رغبة الآباء والأمهات في تفضيل الابن المطيع لهم على غيره؟
طبعا للجميع، لأنهم يشكون دائما من الشقاوة ومن عدم الأنسية. هنا طبعا الموضوع خاطئ، وخاصة عندما نتباهى بهذا الموضوع أن ابني مطيع لي، أن ابني لا يرفض أي طلب، لا يرفض أي أمر، لا يرفض أي فكرة. هذا الموضوع علينا أن نتباهى به، لأنه هو عنوان لفشل تربية وفشل عملية التربية الحقيقية. لأننا قلنا هذا موضوع متبادل بيننا وبين الأطفال، حتى لو كانوا هم صغار وليس لديهم الإمكانيات القوية في الحياة والدراية والمعرفة والوعي، لكن لديهم شخصية، علينا أن ننتبه إلى هذه الشخصية. دائما علينا ألا نقول أن ابني مطيع، أقول أنه ملتزم بالقواعد الأخلاقية، أنه مؤدب، أنه مهذب. أما أن أقول مطيع، يعني كلمة مطيع فعلا هذه الكلمة دائما أو هذا المصطلح الابن المطيع هو سلاح ذو حدين، يعني
صحيح.
هنا تندثر شخصيته، وقد يكون طبعا هو أرض طيبة لكثير من الأشخاص الذين قد يستغلوا هذا الموضوع خارج صحيح. المنزل، يعني الابن المطيع يكون طبعا، وخاصة هناك بعض الأطفال، وعلينا أن ننتبه لهذا الموضوع، هناك إطاعة مع بعض القسوة والأوامر والضرب والصراخ وطريقة تربية خاطئة، وهناك إطاعة أدبية أخلاقية، حيث أن الآباء والأمهات يستخدمون الأساليب اللينة المتواعة، التفهم، الحوار والنقاش. فهناك نوعين من الابن المطيع. ابن المطيع جاء في الإطاعة مع بعض الأوامر والعصبية، وهناك ابن مطيع وأدبي وأخلاقي من خلال الحوار والطريقة اللينة التي يستخدمها الأبناء
للتربية
لتصل الشخصية إلى الإيجابية التي نحن نريدها.
أحسنتم دكتور سلوى. يعني في دائرة الكلمات التي يستخدمها الآباء أو الأمهات في التعامل مع الأطفال، يعني لا توجد أكثر من كلمتين، يعني افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. يعني ألا تعتقدين أن هذه الدائرة، دائرة الكلمات الموجهة مع الأطفال، بحاجة إلى يعني مفردات أخرى بحيث تؤثر على شخصيتهم، حتى الشخصية المستقبلية التي سيعيشونها في المستقبل داخل المجتمع؟
طبعا طبعا، وأي كلمة تصدر منا تجاه الأبناء قد تكون مؤذية، ونحن أحيانا لا نلاحظ الأذية أو الوجع أو الألم الذي طبعا يسكن داخل الطفل. أحيانا يعني في بعض الكلمات يتعمد الأهالي لاستخدامها وتكون طبعا يعتبرونها طبيعية، وقد تكون أسلوب حياة في المرض. يعني أحيانا الأب والأب والأم يصرخون دائما، أحيانا هناك بعض الكلمات فعلا أنه فعل كذا وكذا، أو لا تناقش، لا أريد سماع أي كلمة. دائما هي هذه الكلمات وهذه الأوامر تثبت من همته، تقلل من شأنه، من شخصيته، من ثقته بنفسه. علينا أن ننتبه إلى أي كلمة تقال منا تجاههم. ودائما كلمة الأوامر، يعني عندما أمره ويستجيب لي، قلنا أنه سيكون خارج المنزل، ربما في المدرسة، صحيح، في الشارع، بين رفاقه، سيصبح نفس الشخصية التي دائما تستمع للأوامر وللقوة ويكون ينصاع. وقد نحن نعرف أن عندما ينصاع للجنس ودائما تختفي شخصيته، سيكون هو كالقنبلة الموقوتة دائما، قنبلة أما أن تودي به إلى انحراف، إلى تعصب، إلى انتحار، إلى أجنان، إلى أشياء كثيرة. نحن يعني بعيدين كل البعد عن هذا الموضوع. لذلك كل كلمة علينا أن تكون وتعطي المعنى الحقيقي لها، أن ننتبه ما هي الكلمة التي نستخدمها. أحيانا نحتاج لبعض الصرامة والقوة في إبداء الآراء. ربما الإبن يكون طفل هو بطبعه لديه قليل من البرادة والعنف ولا يستمع إلى الآخرين. أحيانا نستطيع أن نستخدم بعض القسوة، يعني هذه القسوة مدروسة ليست طول الوقت، لكن في أوقات محددة وضرورية جدا. يعني هذا الموضوع نحن نستطيع، من نحدد هذا الموضوع متى نستخدم بعض الكلمات ومتى نكون بعيدين كل البعد. دائما افتحوا الحوار والنقاش مع الأبناء حتى يكونوا أصدقاء كبار لكم، حتى أنتم تستطيعوا أن تعززوا داخلهم كافة القواعد الأخلاقية التي تسمحوا لكي داخل شخصيات، صحيح، الأبناء.
الدكتورة سلوى، بعض الاستفسارات أيضا وردتنا من قبل أحبتنا الأفاضل. هناك الأخ محمد حسين من طهران يقول أنه الابن ربما لا يعرف مصلحة نفسه، لذلك أنا مضطر على إسداء الأوامر له. هل يعني في هذا الأمر إشكالية أو لا؟ نعم، مشاركة الأخ محمد حسين.
أنا فهمت السؤال. هنا طبعا الطفل لا يعرف أحيانا الحقائق والصحة من أي موضوع، لكن علينا أن نعطيه أن يبدي رأيه، أن يكون لديه في اتخاذ القرار. يعني نترك له المجال لكي نسمع ما لديه، ونحن نعطي رأينا ونتناقش. أحيانا نترك له الحرية ونسأله هذا الموضوع كيف تريد أن يكون. ربما لديه مشكلة في المدرسة، في النادي، مع أصدقائه، مع أقاربه، أو في المنزل بينه وبين أخوته. يعني نترك له المجال ونعطيه كلمة ماذا تقرر، ماذا تريد، وهل هذا الأمر يا ترى هو حقيقي وصحيح، وما هي الفوائد المجنية من وراء هذه الكلمة، وما هي الآثار السلبية التي ستكون. يعني دائما موضوع اتخاذ القرار نعطيه نوع من أنواع الشخصية والهيبة لكي يشعر بوجوده، وهنا يأخذ الأمان ويستطيع طبعا أن يأخذ التنبيهات منا بدون وجود هذه الأوامر الدائما وفيها القسوة والقوة والصوت العالي الذي طبعا لا يحبه الأبناء.
أحسنتم. هناك أيضا سؤال آخر يقول: ابني من الأطفال المطيعين جدا لوالديهم، ينفذ كل ما نطلب منه بشكل كامل، لكنه الآن في عمر 19 عاما وقد وصل إلى مرحلة الجامعة، أشعر أنه لا يستطيع أن يقرر لحياته بنفسه، هل هذا الأمر يعود إلى شخصيته وتربيته، وما هو الحل؟
نعم، هنا الأهل يتحملوا هذا الموضوع، وتحدثنا عنه في السؤال السابق ما قبل السابق، عندما قلنا الابن المطيع دائما، الطفل المطيع الذي طبعا دائما يلبي الطلبات. دائما أنتم يعني الأهل، الأم والأب خاصة، نحن عندما نتعامل معهم بطريقة أننا نرمي الأوامر وننتظر أن تنفذ هذه الأوامر، هنا علينا الانتباه. هذا الطفل هو مشروع إنساني، هو مشروع كائن. هذا الكائن سيبني حضارة بلده، سيكون شخصية اعتبارية، سيكون له وظيفة، سيكون له شخصية بين أقرانه وفي المجتمع. دائما انتبه يتجه إلى هذا الموضوع قد يكون يرضى وينمو وتكمل شخصيته ويكون خجول لا يستطيع أن يكون في عراك الحياة ولا يستطيع أن يؤدي أي عمل، دائما خجول منزوي دائما يخجل. يعني هنا نحن دمرنا الشخصية لأن طريقة التربية وطريقة إيصال فكرة الإطاعة بطريقة مغلوطة. الإطاعة تكون دائما قلنا في القواعد الأخلاقية والتهذيب وعدم الاعتراض لبعض الأشياء وبعض الخطوط الحمراء التي يجب عدم تعديها ما بين الأهل وما بين الأبناء.
طيب هذه الخلفية هل يمكن يعني تصحيحها الآن بعد أن بلغ هذا العمر؟ هل يمكن يعني إدخاله في ربما دورات تدريبية نفسية تأهيلية؟
نعم، هنا عليك أن نختار أشخاص سويين أصحاء من أصدقائه بأن يشاركوه بعض الألعاب في النوادي، في المكتبات، في الجامعة أو في الوظيفة. أحيانا بعض الأقارب، يعني بعض الشخصيات من أقاربنا شباب من عمره ونفس السوية، أحيانا الأم والأب عليهم أن يحملوه مسؤولية أكثر بأن يعتمدوا عليه وإشراكه في الحياة، أن يذهب إلى التسوق، أن يطلب منه طلبات، أن تشعره بوجود لأنه فعل شيء معين. يعني هنا حتى لو أن الموضوع أصبح هو في سن الشباب وبدأ بالنضوج، هنا نستطيع أن نرمم من خلال بعض الدورات إشراكي كما قلت في الدورات في زيادة مهاراته، زيادة الثقة بالنفس، وأيضا تحمل المسؤولية البيتية، وأيضا تواجده مع مجتمع ومع محيط منفعل نشيط لقوة الشخصية له اعتبار. يعني يشعرونه الأصدقاء الذين هم حوله له اعتبار وله شخصية.
شكرا شكرا جزيلا لك يا دكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية، كنت معنا في هذا البرنامج معكم على الهواء. بارك الله فيكم وشكرا لكم.
أهلا وسهلا.
مرحبا.
أهلا وسهلا. شكرا لكم.
حياكم الله.